أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تقدم الكلام حول بحث الحياة كصفة إلهية، وخلاصة ما مر من المختار، يعني من الأقوال والمباني، أننا إذا نظرنا إلى الحياة وجدنا أن الحياة في الحيوانات وفي الأحياء تلازم الفاعلية والإدراك، فلا يقال لغير المدرك بأنه حي، أو للفاعل لا عن شعور وإدراك بأنه حي، كما لا يقال لغير الفاعل بأنه حي. وعليه نستنبط من خلال رؤيتنا واستقرائنا وفهمنا لمعنى الحياة في الكائنات التي بين أيدينا أنها، أي الحياة، هي ما يلازم العلم والقدرة. أما قولنا ما يلازم العلم والقدرة، فلأجل الخروج عما ذهب إليه بعض من أن الحياة هي عين العلم والقدرة وجودا، وإلا مفهوما واضح، نحن مقطعين أنه مفهوما غير بعض، وجودا حتى في الكائنات العادية. والدليل على تباين بين العلم والقدرة والحياة هو صحة السلب كما يقال، فنقول فلان حي غير عالم أو حي غير قادر، فسلب الحياة عن العلم وعن القدرة يعطينا أن المبدأ الوجودي للحياة هو غير المبدأ الوجودي للعلم، هو غير المبدأ الوجودي للقدرة. وعليه فإن الحياة ليست عين العلم وليست عين القدرة، بل هي مبدأ وجودي وراء غير العلم والقدرة، هذا هو قول العلم. وعليه فإن كل حياة من حيث سنخ العلم والقدرة الذي يلازمه للحي تختلف أنواع الحياة وتتعدد المراد، فالكائن والموجود الذي يقتصر إدراكه على الإدراك الحسي والخيالي فحياته أدنى من الموجود الذي يتعدى الإدراك الخيالي والحس إلى الإدراك العقلي مثلا. فكلما اشتدت مراتب الإدراك ومراتب العلم والقدرة كلما ازدادت، كلما اشتدت مراتب الإدراك والقدرة ازدادت مراتب الحياة. فالقادر مثلا والفاعل بالقصد حياته أقل مرتبة من الفاعل بالرضا، ومن الفاعل بالعناية، ومن الفاعل بالتجلي، لأن الفاعل بالرضا والفاعل بالعناية والفاعل بالتجلي هي مراتب أسمى وأعلى من الفاعل بالقصد. بيان الشدة والكمال واضح مما مر من أن الفاعل بالقصد يمر بمراتب للوصول إلى الفاعلية، على خلاف مثلا الفاعل بالعناية الذي هو علمه إيجاده، يعني هي قدرة أشد فاعلية بالعناية. خلاصة الأمر أن القدرة أن الحياة التي نراها في الكائنات تلازم العلم والقدرة، ولا يقال للشيء حيا إن لم يكن عالما قادرا، هذا أولا. ثانيا، الحياة مبدأ وجودي غير العلم والقدرة لصحة الانفكاك بينهما أو بينها. ثالثا، كلما ازدادت مراتب العلم والقدرة ازداد صدق الحياة على المتلبس بهما. هذا ثلاث أمور اللي ذكرناهم نحن بالعهد الماضي. فإذا كان هناك موجود علمه مطلق وقدرته مطلقة، فبطريق أولى يكون مبدأ الحياة عنده أشد وأكمل، وهو معنى الحياة في حقه تعالى. فما بالك إن كان علمه مطلقا هو عين قدرته، فبالتالي حياته هي الأشد وهي عين العلم وعين القدرة. وهذا ما صرح به العلامة عندما قال فالحياة في الحيوان مبدأ وجودي يترتب عليه العلم والقدرة، بعد أن أثبت صحة الانفكاك بين الحياة والعلم. فإن مش عين بعض، طيب مش عين بعض وجودها، مش عين بعض أصلا، مش إنه عند الله في الحقيقة مش عين بعض. طب كلما ازدادت القدرة وازداد العلم ازداد صدق الحياة على المتلبس بالقدرة والعلم. وإذا كان الشيء الذي له علم وقدرة زائدان على حياته حيا، على ذاته حيا، يعني إذا كان الموجود الإمكاني الذي تكون قدرته زائدة على ذاته يقال له حي، وحياته كمالا وجوديا، فبطريق أولى الذي تكون علمه عين ذاته وقدرته عين ذاته يصدق عليه الحي بطريق أولى من حيث الشد والضعف. فمن كان علمه وقدرته عين ذاته وله كل كمال وكل الكمال فهو أحق بأن يسمى حيا. هذا إذا بدنا نسميه قياس الأولوية، يعني مثل ما بيسموه بالأصول، إنه بطريق أولى. هذا اللي استعمله ملا صدر والفلاسفة لإثبات الصفات، يعني فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان واهب الحياة غير حي هذا يلزم منه المحال. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو واهب الحياة وعلمه مطلق وقدرته مطلقة، بل قدرته وعلمه غير زائدتين على ذاته، فهو أحق بصدق الحياة عليه. يعني صدق الحياة على الله ليس صدقا مجازيا يحتاج إلى تأول، بل إطلاق الحي على الله إطلاق حقيقي، وهو الواجب بالذات تعالى. فهو تعالى حي بذاته، وحياته كونه بحيث يعلم ويقدر، وعلمه بكل شيء من ذاته إلى آخره. فظهر مما تقدم في الجلسة الماضية وفي هذه الخلاصة أن صدق الحياة على الله سبحانه وتعالى هو بمعنى وجود مبدأ وجودي، مش صفة سلبية، مبدأ وجودي، هو يلازم العلم والقدرة، بل هو عين العلم والقدرة من حيث الصدق، وإن كان يختلفان مفهوما ويختلفان من حيث الآثار، من حيث الآثار يعني آثار حياته غير آثار علمه. من هنا نعرف المغاير، وإن كانوا هن عنده عين بعضهم، لكن آثار العلم غير آثار الحياة. جيد، هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني من حيث الصدق، من حيث الصدق، لأنه هني عين، هني صفة ذاتية بالنسبة إليه، وبالتالي توحيد الصفات يقتضي أنه تكون الصفات عين بعض. هذا خلاصة الأمر الثاني، وهو تحقيق الأقوال وترجيح القول على باقي الأقوال. طيب، طبعا نحن بدناش نعد نذكر انه بعض المتكلمين ذهب الى انه هي صفة زائدة كالأشاعرة وغيرهم، بعض المتكلمين كالإمامية ذهبوا الى انها صفة سلبية، لا بدناش نعيدهم، هذه نحن ذكرناهم، لكن هذا هو القول المحكم بعد التأمل. الأمر الثالث من الأمور التي ذكرنا، نحن لما نذكر أربعة أمور: الأمر الأول في تعريف الحياة، الأمر الثاني في الأقوال وترجيح القول المختار، الأمر الثالث في إشارة إلى علاقة الحياة بالتجرد. ذكروا في مباحث الفلسفة والمعقول بأن كل عالم مجرد أو كل مجرد فهو عالم. بدي أرجع أربطها بالحياة، وحيث كان العلم ملازما للحياة قالوا أيضا بأن كل حي مجرد أو كل مجرد حي، كل مجرد حي. في الحقيقة ما يهمنا في هذا المضمار هو تحقيق الرابطة بين العلم والتجرد. إذا حققنا الرابطة بين العلم والتجرد وقلنا بأن كل مجرد عالم، كل مجرد عالم، صح الاستدلال على علمه تعالى بالتجرد، يعني تقدر تزيدوا لأدلة الإثبات العلم بالبحث السابق، ولكن يعني كل مجرد عالم وهو مجرد فهو عالم. ولكن أيضا من الأمور التي ذكروها أن كل مجرد حي، كل مجرد حي، ويكفي لإثبات الحياة للمجردات النظر إلى أن معنى الحياة هو العلم والقدرة. فإذا ثبت أن العلم يلازم التجرد والقدرة تلازم التجرد، فبالتالي الحي يصبح مجردا أو المجرد يصبح حيا. ذكروا لإثبات الملازمة بين العلم والتجرد دليلا هو أقرب إلى إعادة تحليل معنى العلم، فقالوا أن حقيقة العلم هي الحضور، حقيقة العلم هي حضور المعلوم عند العالم. وفي هذا الأمر تطرح قضية مهمة جدا في نظرية المعرفة، خاصة العلامة الطبطبائي عنده رؤية متجددة في نظرية المعرفة، هذه على الهامش بالبحث التصديقات، مرق معكم بفلسفتنا القصة من شهيد الصدر، بحث التصورات وبحث التصديقات. ببحث التصديقات بنحكى عادة عن قيمة المعرفة ومدى مطابقة ما في الذهن لما في الخارج، بحث المطابقة بنظرية المعرفة هو هلأ يعني ترند، يعني بحث قيمة المعرفة. ففي ناس قالت لا ما في مطابقة، في ناس قالت الذهن ما له علاقة بالخارج، في ناس قالت أصلا ما في ذهن، في ناس أنكروا الوجود الذهني اعتبروا، في ناس أنكروا الخارج كما يظهر من باركلي ببعض الأحيان، هذا الفيلسوف الإنجليزي المعروف. على أي حال، فالمتكلمين أو الفلاسفة الإسلاميين ذهبوا بنظرية المعرفة إلى أقوال، إلى أقوال. العلامة الطبطبائي أضاف قولا أو نقح قولا مستفادا من فلسفته، وهي أن كل علم يرجع إلى العلم الحضوري، أو كما يقول منهادس السبزواري في منظومته، كل علم أو كل حصولي فبحضوري قد سبق. ما في علم حصولي هيك، العلم الحصولي هو في حقيقته علم حضوري، أصلا يصبح حصوليا عند مقايسته للخارج، وإلا هو في نفسه حضوري. هذا اللي على الهامش نطلع لفه. ما نريد أن نقوله أولا لإثبات أن كل مجرد فهو عالم، أولا أن كل علم يؤول إلى الحضور، إلى الحضور الوجودي. شو الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري؟ أن العلم الحضوري هو حضور نفس المعلومة عند العالم، قولنا نفس المعلومة يعني وجودا، وجود المعلومة عند العالم. فإذا كان كل علم يؤول إلى العلم الحضوري، فيعني هذا الأمر أن العالم هو من حضر وجود المعلومة عنده. هذا بصير معنى العلم. طب كيف العلم الحصولي يقول إلى العلم الحضوري؟ بيانه سهل. يقولون أن حقيقة العلم الحصولي له شعبتان. الشعبة الأولى عندما نقول مثلا أنا عالم ببياض الحائط، فيوجد عندي الحائط الخارجي الملموس الأبيض، ويوجد عندي صورة ذهنية في ذهني عن الحائط هي التي تكشف لي الحائط الخارجي. هو سموا الخارج بالمعلوم بالعرض والصورة الذهنية بالمعلوم بالذات. فأنا عندي معلوم بالذات هي الصورة الذهنية المنطبعة في مرآة ذهني، وهذه الصورة المنطبعة في مرآة ذهني تحكي عن الخارج، فأقول بتوسط المرآة الخارج أبيض، ولكن في الحقيقة أنا أعلم بالصورة، ولكن الصورة حقيقتها المرآتية. مثل لما توقف أنت بوجه المراية بتقول مثلا والله رايح لون وجه، أنت ما شايف لون وجهك، أنت شايف الصورة المرآتية في المرآة، ولكن تخاطب الصورة المرآتية كأنك تخاطب نفسك. ليش؟ لذوبان وفناء الصورة المرآتية في المتصور أو في المتجلي. جيد، من هذا الباب. فبالتالي الإنسان في علمه الحصولي، الإنسان في علمه الحصولي هو في الحقيقة عالم بالصورة الموجودة في ذهنه الحاكية حكاية مرآتية عن الخارج. فهو مش عالم بالخارج أولا وبالذات.
الصورة هي عالم حصولي؟
لا، هون
علم بالصورة عالم حصولي؟
لا، هون منصر. العلم بالخارج حصولي، ولكن العلم بالخارج كيفيته أنه انعكاس للعلم بالصورة الذهنية. يعني أنا عندي الصورة الذهنية التي تعكس الخارج، علمي بالصورة الذهنية الفانية في الخارج هي التي تسوغ لي الكلام عن الخارج، مثل المرآة اللي حكينا عنها. والمرآة إلى قصها، يعني العرفان ما من رضا حكي عنها كمان. فالمهم أو رويت عنه. فالمهم بيقول العلم، هل بيجي السؤال، فأنا عالم بالصورة الذهنية الحاكية عن الخارج؟ ها؟ هذا العلم بالصورة الذهنية هل هو علم حضوري أم حصولي؟ بقولوا يستحيل يكون علم حصولي لزوم التسلسل. لأن إذا أنا عالم بالصورة الذهنية بصورة ذهنية، بنقول الكلام للصورة الذهنية التانية، فبصورة عالم بالصورة الذهنية تحت الحائط أبيض بصورة، فصار كذلك الأمر. فلابد أن أكون عالماً بالصورة الذهنية الحاكية عن الخارج علما حضوريا، علما حضوريا. فعلمي الحصولي الذي يحكي عن الخارج، الذي يقول إلى العلم الحضوري بالصورة الذهنية، يجعل كل العلوم حضورية. عشان هيك قالوا كل علم حصولي فبحضوري قد سبق. طبعا هذا غير العلم الحضوري بمشاعرنا وبحقيقتنا هذا علم حضوري معروف، لكن احنا عم نحكي العلم الذي نسميه حصوليا يقول الى العلم الحضوري. يعني من دون علمنا الحضوري بالصورة الذهنية الحاكية عن الخارج لا نعلم الخارج.
هذا تسلسل بالمعنى، تسلسل اللي قلنا
آه تسلسل بالمعنى اللي أبطلناه. يعني إذا نحن علة علمي بالصورة الذهنية فبصير مستحيل أصلا لا يحصل علم, لا يحصل علم. فبالتالي كل علم حصوليا فبحضوريا قد سبق. فيقول العلامي وأكد جملة من الفلاسفة قبله, لكن العلامي جير هالفكرة بنظرية المعرفة بس إن هالفكرة قايلين قبله, أن كل علومنا حضورية. طيب هذه النقطة الأولى, كل علومنا حضورية أبدا. النقطة الثانية التي ذكروها, إذا كان العلم الحضوري هو حضور موجود عند موجود آخر. بقولوا طبعا أنا عم أقرب الفكرة, ما بديش استعمل مصطلحات فلسفية عشان هيك بدي استعين ببعض العبارات العرفية.
شو كان السؤال؟
نقطة نحن عم نثبت أن كل مجرد عالم, عم نحكي أن كل مجرد عالم. لحتى نثبت هذه القضية قلنا النقطة الأولى كل علم يرجع إلى العلم الحضوري, هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية, ما هي حقيقة العلم الحضوري؟ حقيقة العلم الحضوري هي حضور موجود عند موجود. نقطة هون هي الضرب القاضي اللي هن استعملوها, قالوا حضور الماديات عند بعضها محال, لأنه يلزم اجتماع المثلين ويلزم اجتماع الضدين. يعني أن تقول هذا الموجود المادي حاضر عند ذاك الموجود المادي بمعنى وجوده حال في وجوده, هذا محال, لأن حقيقة الماديات الانفصال, حقيقة الماديات أنها تأبى عن الاتحاد والاجتماع, تأبى عن الاتحاد. ما فيك تقول لي هذا التليفون اتحد مع هذا التليفون, لا يمكن للمادي أن يحضر وجوده عند المادي. لاحظت كيف عبروا؟ طبعا ساقوا هني كلام بس أنا بديش فوت بمبحث فلسفي.
يعني إذا كان العلم الحضوري نفس المعلومة,
فحتما العلم الحضوري مش مادي, عرفت كيف؟ لأنه المادي لا يحضر وجوده عند المادي, فصار العلم الحضوري حقيقته التجرد, حقيقته التجرد. فإذا كان الحضور المادي حقيقته التجرد وكل علم هو حضوري, فشو بتصير المسألة؟ كل علم مجرد, أو كل مجرد فهو علم وعالم. فبالتالي لا يحصل العلم عند غير المجرد.
وش الملازمة في تجرد أيضا؟
إذا كان العلم الحضوري هو حضور وجود شيء عند وجود شيء, والمادي وجوده لا يحضر عند مادي آخر, لأن المادي هو مثار الكثرة, مثار التفرق. لأنه أنت لما تقول هذا المادي حضر عند هذا المادي, كأنك عم تقول أنت أنه اتحد مادي بمادي, وهو الذي تأباه حقيقة المادي وتأباه حقيقة الصور. هذه بديش أني استفصل فيها أكثر. فإذا كان حقيقة المادة تأبى عن الاتحاد وحضور وجود شيء عند وجود شيء, وكل علم, هذه القضية الكبرى, وكل علم مجر وكل علم حضوري, يعني كل علم هو وجود شيء عند شيء, فحصل منه أن كل علم مجرد ليحصل الحضور. هذا الدليل الأول اللي ساقوه. الدليل الثاني اللي هو أسهل اللي ساقوه لإثبات كل مجرد عالم, قالوا يا عم شو يعني علم؟ شو يعني علم؟ العلم يعني الانكشاف. شفت مراحل من جهة الحضور والهذا, قالوا العلم يعني انكشاف. طيب هل يجتمع الانكشاف مع القوة؟ بقولوا لا يجتمع الانكشاف مع القوة, إنما الانكشاف هو عين الفعلية. معي ها؟ الفعلية هي التحقق, القوة هي استعداد التحقق. جيد؟ هي استعداد التحقق. بقولوا العلم حقيقته لما نقول هذا فلان عالم, يعني المعلوم فعلي بالنسبة إليه. جيد؟ معلوم فعلي بالنسبة إليه. طيب إذا كان العلم هو الانكشاف والفعلية, والمادة حقيقتها القوة والاستعداد, هذه حكينا عنها نحن سابقا إنه حقيقة المادة هي القوة والاستعداد, فلا يكون ما بالقوة حاملا لما بالفعل. فبالتالي لما أقول مثلا زيد عالم, يعني زيد المعلوم بالنسبة إليه بالفعل, ولكن جسد زيد هو بالقوة, هو دائما بالقوة, هو دائما عنده استعداد التبدل والتغير والانفعال. فبالتالي لا يكون علمه يعني في جسده, لا يكون علمه في مادته, بل يكون علمه في حقيقة الفعلية, والفعلية المحضة هي عين التجرد. تفتوا شو عم قول, هذا كتير مهم لكم، هذا المبحث كتير راح يفيدكم. شو عم أقول؟ عم أقول حقيقة المادة هي القوة والاستعداد، هذا مسلمين فيها وحكين فيها قبل. العلم هو الانكشاف، والانكشاف هو الفعلية،
وهذه يصاب التجربة.
نجمع عنا الفعلية التامة، حتى العلم هو مش فعلية ناقصة. ما فيك تقول والله أنا عالم بأنه واحد زد واحد بتساوي اثنان، بس علمي بالقوة. العلم هو الانكشاف التام، والفعلية تسابق التجرد باعتبار أنه المادة اللي هي خلاف التجرد هي أمر بالقوة. فبالتالي إذا حصل عندك علم، إذا حصل عندك علم فقد حصل بجهتك المجردة، وهذه وين بيستفيدوا منها؟ بيستفيدوا منها ليدفعوا بعض أقوال علماء الطب والطبيعيين وعلماء الأعصاب لما يقولوا مثلا الحقيقة العلم بالذهن، أو هي هرمونات، أو هي أعصاب، أو مثل ما الموجة اللي بتسمعوها أحيانا. فبقول لك خيي، ما نحن نثبت أن العلم حقيقته مجردة، والأعصاب هن مادة، والأجزاء الدماغ هن مادة، فالدماغ هو مش العلم. عرفت كيف؟ لأن الدماغ مادة وحقيقة الأعصاب هي مادة، فالمادة يعني قوة، أما العلم فهو مطلق الفعلية والانكشاف، فلا يكون حامل العلم إلا مجرد.
هذا بناء على انه اصلا في صوره علميه تحكي عن الخارج،
وهي
مش مسمين فيهم، مش
المفروض ما كمان. لا، ما هو الكلام عندهم ابدا مش بوجود الصوره، الكلام عندهم في محل الصوره وفي حقيقه الصوره. لانه الكلام لما نحكي صوره يعني نساله للشخص، انت تعلم بانك موجود؟ تعلم باي شيء؟ بقول لك اعلم باي شيء. بقول لك هذا العلم اين محله؟ وين؟ إذا معدوم يعني لا تعلم، وأنت مسلم إن نحن نعلم. إذا مش معدوم، ما هو موطنه؟ مثل ما بتدرسوا بالوجود الذهني، ما هو موطنه؟ إذا موطنه الجسد، ما الجسد هو عين القوة، هي عين الانكشاف والفعلي، فلابد أن يكون موطنه التجرد، أمر مجرد، النفس المجردة. هذا اختصارا الذي يقوله من الدليل الثاني على أن كل مجرد عالم. فبعد أن يثبتوا أن كل مجرد عالم، طبعا هذا وين بفيد؟ تعرفوا ليش أنا أقول كتير؟ لأنه أنا بس عمل لكم الفكرة، شو بكون عم صير معي جوا هون، كل أنا عم أقول الفكرة، بس هي الفكرة هي وعم تطلع بكون عم يهجم عليها شي 500 فكرة لذي يطلعوا معها. عرفت كيف؟ فأنا بزعبهم لحتى طلعها لحالة الفكرة، وأحيانا بيطلع وحدي معها. يعني عرفت كيف؟ ابن سينا يثبت، هذي على الهامش ليش بدي أحكيها؟ لأنه عن جد بتفيدكم. ابن سينا يثبت أن ما في علم مجرد إلا العقل، إلا العلم العقلي. بيقول الحس والخيال ماديات، وبيقولك إنه الحس موجود بالتجويف هون، مش عارف الخيال عفوا موجود هون، بقسمهم بالطبيعيات يعني. فيقول أن الخيال مادي، يقول أن الخيال مادي. فلما يقول أن الخيال مادي، المعاد شو بيطلع معه؟ كيف بدنا نصور الأنهار من لبن وعسل؟ نصورها بأنها أمور عقلية، وهذا اللي بيروح له هو، بس بيشحط فرام بعد بالمعاد الجسمين، بس عرفت بيأثر على المعاد. بينما مولا صدرة شو بيقول؟ مولا صدرة بيقول أن كل علم مجرد، حتى الحسة، حتى أنت لما تضع الهوى وتلاقيها مالسي، هذا علم مجرد. لك كيف اختلط المادي بالمجرد عنده لمولا صدرة بشكل مش طبيعي. فبالتالي لما تحشر أنت يوم القيامة، تحشر حتى مع قواك الحسية، لأنه حتى العلم الحسي مجرد. فبصير الالتذاذ الجسماني بالجنة هو التذاذ روحاني، عين الالتذاذ الجسماني روحاني، لأنه كله علم مجرد. عرفت كيف؟ نحكي بالمعنى.
نفس الإحساس
يعني؟ طبعا نفس الإحساس، نفس الإحساس، بس شو؟ بس مضاعف، مضاعف. فبس من دون وساطة الجوارح والمال. على أي حال، عرفتوا لوين بيروح بهمنيار؟ سألوا لمولا صدرة سؤال، قالوا لك شو ذكي؟ تعرفوا أنتوا قصة بهمنيار مع ابن سينا؟ بهمنيار كان يشتغل بالفحم مع مثل أبو النار، كان يشتغل بالفحم مع معلمه. فراح ابن سينا بده نار، بده جمرة، جرته على الأرجيل. فراح بده جمرة، فقام قال له بهمن، قام جاب له فحمة مطفية، عم قال له ابن سينا هذا اللي بيروى هلا، قال له ابن سينا انه او معلمه قال له يا عمي طلب نار، قال له هذه نار بالقوه بهمنيار. فاخذوا ابن سينا لبهمنيار وعلم وصار تلميذه المقرب بعد شوي. فشو قال له مره بهمنيار لابن سينا؟ قال له انت بتقول انه الخيال ماده صح، لانه ابن سينا ما بيقول بانه في برزخ عرفتوا لوين بيروحوا، ما في برزخ، في ماده وتجرد تام، ما في تجرد ناقص اللي هو البرزخ، فينكر البرزخ. مولا صدرة أثبت البرزخ من هالنقطة. شو قال؟ شو اللي صار؟ فقال له بهمنيار سأله، قال له أنت تقول بأن الخيال مادة، لأنه إذا قال الخيال مجرد تام، لأنه هو يدور أمره عند ابن سينا، يا مادة يا مجرد تام، ما في شيء بالنص. والخيال مش مجرد تام، ليش مش مجرد تام؟ لأنه في مقدار، بس تتخيل أنت بالمنام تتخيل شجرة أطول من شجرة. صح؟ فأنت بخيالك بتتخيل شجرة أطول من شجرة، طب ما هي الطول والقصر هو مش أمر عقلي مجرد تام، هذا مقدار. فبالتالي قال مادي ابن سينا. فقال له بهمنيار، قال له أنت تقول أن الخيال هو أمر مادي، قال له مزبوط. قال له أنت تقول أن الحيوانات ما عنده إدراك عقلي، بس الإنسان عنده إدراك عقلي، قال له مزبوط. قال له طيب الحيوانات تدرك أنها موجودة، تدرك نفسها، تدرك الطريق اللي بتمشي على كذا ومش عارف شو، قال له تدرك نفسها. قال له فإذا ما عنده إدراك عقلي، إذا ما عنده إدراك عقلي، عنده بس إدراك خيالي، فإذا كل إدراكه هو مادة، فكيف تدرك الموجودات نفسها مع أنه إدراكها لنفسها هو إدراك حضوري، هي لا تدرك نفسها بواسطة المادة، فلابد من وجود جهة مجردة بالحيوانات. عرفت كيف؟ هلا ابن سينا قالوا بعرفش، يعني عجز عن الجواب. على اي حال، على اي حال، ما احببت قولوا ان العلم يلازم التجرد، ولكن اختلفوا بشو، انه شو هو العلم المجرد. ابن سينا قال الحس والخيال هو مادة، بينما ملا صدرر لا راح، لانه كل ادراك فهو مجرد، حتى الادراك الحسي، حتى انتوا عم تشوفني روحك اللي عم تشوفني مش جسمك اللي عم تشوفني.
شو لوازم جهه مجرد على الحيوانات؟
لوازمها، في لوازم دينيه وفي لوازم عقليه، اذا وحوش حشرت هي كيف نثبت حشر الحيوانات؟
كلهم بيرجعوا
صار لهم حشر، عرفت كيف؟ لأنه إلى جهة مجردة، والمعاد هو سير تكويني نحو التجرد، المعاد هو سير تكويني نحو التجرد. يعني قال، ولذلك ابن عربي بيقول يوم الساعة سمي يوم الساعة من السعي، الموجودات تسعى إلى يوم الساعة بغض النظر. فإذا كل مجرد عالم، كل مجرد عالم. طيب إذا ثبت أن كل مجرد عالم، إذا ثبت أن كل مجرد عالم، فيثبت أن المجردات هي أحياء، لأنه لا يكون الحي حيا إلا بعلم. لاحظتم؟ لا يكون الحي حيا إلا بعلم. فثبت بذلك أن كل حي فهو مجرد، أو كل مجرد فهو حي، كل مجرد فهو حي، لأنه ما في حي بلا عالم، والعلم هو عين التجرد، فلا بد أن يكون كل مجرد فهو حي.
وإذا
طبعا
العلم حي،
مين
العلم نفسه؟
طبعا ما هذا اللي عم نحكي، كلنا اللي عم نحكي إنه
عم نحكي عن الموجودات مثل الملائكة، عم نحكي عن
حقيقة العلم مجرد، حقيقة العلم مجرد. وبالتالي ما نحن عنا اتحاد العالم والعلم، عنا في اتحاد بين العالم والعلم. على أي حال، فيثبت أن كل ما له وصف التجرد فهو حي. عرفتوا من أي باب بنثبت كمان الحياة؟ نثبت الحياة لله سبحانه وتعالى من باب أنه مجرد، من باب أنه مجرد. طب إذا ثبت أن الله مجرد، ثبت أن الله مجرد، وثبت أنه من حيث هو عالم مجرد، والعلم يلازم الحياة، فثبت أنه حي من باب أنه مجرد. عرفت السلسلة؟ هو مجرد فهو عالم فهو حي، فبتثبت صفة الحياة من هذا الباب. وحياته من أرقى، يعني من هي أرقى أنواع الحياة. طيب ليه قلنا كبحث علمي؟ نحن قلنا يمكننا إثبات حياته من خلال جعل التجرد حد أوسط. قلنا نحن أن التجرد يلازم العلم، كل مجرد فهو عالم. نعم كل مجرد فهو عالم، وحكينا عنه بما يفي يعني. وجاءنا رحنا لعند العلم وقلنا العلم يلازم الحياة، لا حياة من دون علم. جيد، العلم يلازم الحياة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا لازم التجرد العلم ولازم العلم الحياة، فيلازم التجرد شو؟ عرفت كيف شيخ محمد؟ فيمكن إثبات حياته من باب أنه مجرد، مش بس من إثبات الصناعة أنه فاقد شيء لا يعطيه، ومن خلال يعني السير الإني، من خلال السير اللمي يمكن إثبات حياته من باب أنه مجرد. جيد،
حد الأوسط مضان العلم،
كل مجرد عالم والعلم يلازم الحياة، فصار المجرد هو حي، كل مجرد حي، بذكروها كقاعدة أيضا مستقلة، كل مجرد فهو حي، لأنه كل مجرد عالم قادر، كل مجرد فهو عالم قادر. جيد، يعني تصير التجرد طريق إثبات الحياة من خلال
هالدعوة مع دليل.
كيف؟
هالدعوة ودليل اللي حكيناه كمطلب العلم.
قلنا نحن أنه التجرد كل مجرد عالم، صح؟ وأثبتنا كيف أنه كل مجرد عالم، لأنه حقيقة العلم هي الحضور والإنكشاف كذا. ورجعنا نحن إذا بتتذكروا أن الحياة تلازم العلم، مش قلنا بالقعد الماضي أن الحياة تلازم العلم وهي مبدأ وجودي ملازم للعلم؟ فإذا لازم المجرد، إذا كان الحياة، إذا كان العلم ملازما للذات سبحانه وتعالى وهي عين التجرد، فبالتالي يلازم كونه مجردا يلازم كونه حيا. من هذا الباب صار واضح. هذا بالنسبة للأمر الثالث. الأمر الرابع هو إشارة سريعة، إشارة سريعة مترتبة على ما ذكرناه، وهو فكر تسبيح المخلوقات. وردت النصوص الدينية في أن المخلوقات تسبح، كل المخلوقات، وإن من شيء إلا يسبح، كل المخلوقات تسبح. بهذا الإطار هذا المطلب عند المفسرين مثل الفخر الرازي بالتفسير الكبير وغيره، طرحوا هذا المطلب واحتاروا في كيفية تسبيح مثل الشجر والحجر لله سبحانه وتعالى. كيف بيسبحوا؟ فهمنا الإنسان كيف بيسبح. طب كيف الشجر والحجر بيسبح؟ لأنه الآية ظاهرة الإطلاق أو العموم، وإن من شيء إلا يسبح. فبالتالي ما هو معنى التسبيح في حق المخلوقات؟ ذهب جمهور الفلاسفة وأغلب الفلاسفة إلى أن هذا التسبيح على وجه الحقيقة يلازم العلم والحياة. لا يقال للشيء أنه يسبح إن لم يكن حيا عالما. وبالتالي الحجر والشجر لا يطلق عليها أنها عالمة بالمعنى اللي ذكرناه، ولا أنها حية بالمعنى اللي ذكرناه. فبالتالي شو يعني أنها تسبح؟ ذهبوا إلى تأويلات. مثلا من التأويلات اللي ذكروها أنه الإنسان لما يطلع بالشجر بقول سبحان الله، فكأنه هي سبحت. هي من التأويلات اللي ذكروها. أو أنه والله مثل ما بسموه التسبيح التكويني، أنه بمعنى أنه هي نموة والظهورة وإظهار الكمالات فيها، هو معنى التسبيح. بينما الذين مهدوا الطريق على المطالب بالحكم المتعالي قالوا لا، قالوا أن كل موجود أو إن كل موجود فهو عالم وحي، كل موجود فهو عالم وحي، حتى الحجر له حظ من العلم، حتى الحجر له حظ من العلم، حتى الشجر له حظ من العلم. ليش؟ لاحظوا شو الفكرة. بيقولوا أن الموجود بما هو موجود يتصف بالكمال، لأن حقيقة النقص ترجع إلى العدم، مثل ما صرنا مرارا وتكرارا عايدين على الفكرة. فتصبح صفات العلم والحياة والقدرة من الصفات اللازمة للوجود المطلق، للوجود بما هو وجود، لأنه عدم الحياة وعدم العلم وعدم القدرة ترجع إلى العدم. فصفات العالم القادر الحي هي صفات الوجود، واضح؟ إذا كانت الحياة والعلم والقدرة هي صفات الوجود، فكل موجود بحكم كونه موجودا من حيث هو موجود هو عالم قادر حي بنسبة وجوده الضئيل أو الكبير. فتصبح الحياة والعلم والقدرة هي لوازم الوجود، لاحظت؟ لوازم الوجود. فبصير كل موجود عالم. فإذا كل موجود عالم فبالمراتب الشدة والضعف يثبت أن الحجر عالم، له حظ من العلم، هذه حقيقة تسبيح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها من الأمور.
ليش كل وجود عالم محايد؟
نحن لما كنا عم نحكي عن الصفات قلنا أن حقيقة الكمال يرجع إلى الوجود، تتذكر؟ كنا وحقيقة النقص ترجع إلى العدم، والوجود غير مركب وبسيط، فبالتالي الوجود يحتوي كل الكمالات على وجه الحقيقة. فالوجود من حيث هو وجود عالم وقادر وحي، لأنه إذا من حيث هو موجود مش قادر
واجب الوجود.
أسمع، نحن شو إذا بترجع لكلام العلامة الطبطبائي، شو قلنا بكلام العلامة الطبطبائي؟ قلنا أن واجب الوجود هو عين الوجود، ومراتب الوجود هي مراتب، هي التنزلات وهي مراتب الشدة والضعف، لما كنا عم نحكي عن إثبات الواجب بكلام العلامة إذا بتذكره. فبالتالي بتصير يا سيد، بتصير العلم والقدرة والحياة هي صفات الموجود من حيث هو موجود، مش صفات صفات مطلق الموجود من حيث هو موجود، صفاته أنه هو عنده كمالات. فإذا قلت لي عندي وجود ناقص، يعني إذا قلت لي الوجود بما هو موجود ناقص، أدخلت عليه شائبة العدم. فالعلم والقدرة والحياة هي صفات الوجود بما هو وجود. هلأ هذا الموجود تقيد وصار مادة، تقيد عمله مادة، مش إنه المادة هي وصف وجوده، تقيد الوجود عمله مادة. عشان هيك شو بقول مولا صدرة؟ بقول أن الجسد هو مرتبة نازلة من مراتب النفس، يعني مش شغلة
لأيده ماهيته،
نيته ماهيته،
هذا لأيده تقييد بما هي
أحسن المهية واللوازم اللي هي أمر عدم واعتبار على أي حال. فالفكرة شو اللي بدنا نقوله؟ فلما نثبت أن العلم والقدرة والحياة هي صفات كمالية للوجود، فيصبح كل مراتب الوجود حية عالمة قادرة، ولكن بشد وضعف. إذا تقيدت الحياة، ضلت تقيد الحياة لصارت حجر، ضل يتقيد العلم لصار حجر. فحتى الحجر عالم بحكم وجوده، لأن العلم صفة الوجود، فبالتالي الحجر يسبح حقيقة، ولكن لا تفقهون تسبيحه، مش إنه هو لا يسبح، هو يسبح حقيقة. وبالتالي بعد، عشان هيك شو بقول مثلا، بقول الإمام الخميني بجنود العقل والجهل، بيقول إن الذين قالوا بعدم تسبيح المخلوقات على وجه الحقيقة ذهبوا إلى ذلك لأنهم نفوا العلم عن الموجودات الجمادات، عن الجمادات. بقول هون، بقول وإنما نفوا العلم لأنهم وقعوا في شبهة ومغالطة، هي أنهم جعلوا عدم وجدانهم دليلا على عدم الوجود. إنه إحنا الحجر شو عم يسبح؟ الحجر الحياة شو عم يسبح؟ عدم الوجدان. سألوا الإمام الخميني، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، بل إن العلم صفة لازمة للوجود من حيث هو وجود، ولكن بصير شد وضعف. وكذلك الحياة، فبصير كل شيء حي، بصير كل شيء عالم، ولكن بالمرتبة اللي هو واصل له. وهذا أيضا تؤيده النصوص ويؤيده القرآن إلى حد الاستفاضة. تسبيح المخلوقات قضية قرآنية، قضية إنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده. طبعا، ولكن قول كتير توافق مع النقل، لاحظت؟ ما احتجنا إلى التأويل.
بس لأول كمان الفلاسفة
أي بس قبل ملا صدر، قبل ملا صدر أحسن. لاحظتوا كيف يا أخوان؟ هذا تمام الكلام الذي ينبغي أن يقال حول صفة الحي، حول صفة الحي. في كلام كثير، ولكن هذا ما ينبغي أن يقال في هذه المرحلة. يبقى الكلام في فينا نعمله ملحق إذا هذا بدكن، يا بالصفات الذاتية. هلأ بهذا الكلام تم الكلام عن الصفات الذاتية وفق مشهور الفلاسفة، ولكن المتكلمون جعلوا الصفات الذاتية سبعة مثل ما نحن نعرف، إلى جانب العلم والقدرة والحياة. شو جعلوا؟ السمع والبصر والإرادة والكلام، صح؟ هن القدماء الثمانية، ومش عارف شو السمع والبصر والإرادة والكلام. فذهب بعض الفلاسفة، والمتكلمين إلى القول بأن السمع والبصر السمع والبصر هن صفات ترجع إلى العلم. شو يعني؟ يعني ليس السمع يعني الصفات الذاتية هي فقط علم وحياة وقدر. ما في صفات ذاتية غير علم وحياة وقدر. السمع والبصر يعني علم بالمسموعات والمبصرات. إرادة وكلام، إرادة صفة فعلية، كلام صفة فعلية، أو يرجع إلى العلم بالمضامين حقيقة الكلام. فإذا ما في صفات غير علم وقدرة وحياة. هذا قول العلامة الطباطبائي أيضا. العلامة الطباطبائي يحصر الصفات الذاتية بثلاث صفات: علم وقدرة وحياة. سمع وبصر مش غير العلم. شو يعني سمع؟ يعني عالم بالمسموعات. شو يعني بصر؟ يعني عالم بالمبصرات. شو يعني متكلم؟ يعني عالم بمضامين الكلام. أما الكلام فهو صفة فعلية لأنه يحتاج إلى مخاطب. أنتوا بتعرفوا الصفة الفعلية منتزعة من الفعل، والإرادة صفة فعلية. هون ليش أنا بدي أعقد بحث السمع والبصر والإرادة والكلام؟ لأنه صار في بحث. الإمام الخميني قدس سره يرفض رفضا قاطعا أن يكون السمع والبصر يرجع إلى العلم. ولا لا، هدي حتى يعني بيعبر بتعبيراته القاسية، بيقول إنه وقعوا في الأغاليط والشبهات والتوهمات إنه السمع والبصر هو العلم. فبالتالي هذا الأمر اللي بيخلينا ندفع لنعطي بحث عن السمع والبصر، لنقول يا عم السمع والبصر مثل ما هو مشهور إنه هو صفة فعلية مثل بعض المتكلمين، أو صفة ذاتية ولكن حقيقتها العلم مش شيء تاني. أم إنه الرأي الثالث على الإمام الخميني اللي بيقول لا، أنا سمع والبصر صفة ذاتية ولكن غير العلم، صفة ذاتية أو غير العلم. فالبحث حول السمع والبصر يقع على أمرين، يقع على أمرين، وبقول الهيكلي ونختم البحث. الأمر الأول في الأقوال حول صفة السميع البصير أو اسم السميع البصير أو صفة السمع والبصر. شو الأقوال؟ عندنا عدة أقوال. مثلا راح تتفاجأ السهر وردي، شيخ الإشراق شو بقول السهر وردي؟ شيخ الإشراق بقول لا، العلم يرجع إلى السمع والبصر، مش مثل ما قال العلامة إنه السمع والبصر يرجع إلى العلم. السهر وردي قال لا لا لا، ما عم نحكي حصول، عم نحكي صفة ذاتية عين الذات، بس إنه الرجوع بمناشئ الوجود يعني بغض النظر عن كون عين الذات. فبالتالي الأقوال وتحقيق الأقوال، ومنوقف عند رأي الإمام الخميني لأنه رأي واضح خلاف الجمهور الفلاسفي يعني. والأمر الثاني اللي ما نذكره هو إشكال لطيف جدا نعرف نحن حقيقته. قالوا إذا كان السمع والبصر ليش الله لا يوصف بأنه ذائق شام؟ عرفت كيف؟ ليش الله لا يوصف بأنه ذائق شام؟ هذا الإشكال شو حقيقته؟ شو الرد اللي انطرح عليه من قبل المتكلمين، وشو الرد اللي انطرح عليه من قبل العرفاء وفلاسفة الحكم المتعالي؟ لأنه رح يكشف لكم عن شيء كتير مهم. يأتي الكلام حول إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الله على محمد وآل محمد.